ما شاء الله. طيب ما تحتاج هذه يعني ما يحتاج. طيب طيب نبدأ على بركة الله عز وجل. بسم الله والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على خير الأنام محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد حبيباتي، نبدأ على بركة الله عز وجل في درس اليوم في الدراسة المنهجية للتربية الإسلامية، الدرس 13 والأخير في هذه الجزئية إن شاء الله عز وجل. نبدأ على بركة الله. بالنسبة لهذه اللوحة الجميلة اللي معانا في أول محاضرة، طبعا دائما في كل أول درس نتكلم فيها، هذا الرسم التخطيطي للمنهجية اللي احنا درسناها، تكلمنا عن هذه الدروس بفضل الله عز وجل: التربية العقدية، التربية الفكرية، الاقتصادية، العبادية، العاطفية، القيادية. يعني احنا أكملنا البناء العقلي ولله الحمد، وأيضا أكملنا البناء السلوكي اللي هو التربية الأخلاقية والتربية الجسدية والتربية الاجتماعية والتربية الجمالية. ثم اليوم بفضل الله سوف نكمل التربية النفسية للطفل. بعد العبادية والعاطفية والقيادية سندرس التربية الجنسية. طيب، ما هو مفهوم التربية الجنسية؟ لما نتكلم عن تربية جنسية ماذا يحدث في ذهنكم؟ ايش الدلالة؟ يعني ايش؟ ايش يخطر ببالك؟ انا حربي الطفل يعني كيف؟ ايش التربية اللي ايش الافكار اللي ايش الاشياء اللي راح اعلمه اياها؟ ما هي الاسس اللي انا راح يعني احطها اهداف اعلم ابني عليها؟ يعني من ذهنكم ما يحتاج الامر، يعني رؤية كرؤية، يعني ما هي رؤيتك للتربية الجنسية؟ كيف يكون عفيف؟ طيب بارك الله فيك عفاف. الحفاظ على نفسه بدون تفريط. ايش قصدك في التفريط ام محمد؟ المراهقة. طيب يا منى، طيب انت حضرتي معي يا منى التربية الجنسية قبل؟ حضرتيها معي ولا قرأتيها في التفريغ؟ طيب ما في مشكلة. طيب بسم الله. الآن معنا هذه الشريحة اللي أمامنا اللي هي عن التربية الجنسية للطفل. بالنسبة للتربية الجنسية، إيش هو مفهوم التربية الجنسية؟ مفهوم التربية الجنسية إني أربي الطفل تربية. طبعا إحنا عارفين إن الإنسان دوره هام في هذه الحياة البشرية، لأنه هو من خلاله يتم التكاثر واستمرار الحياة. العملية الجنسية أخوات مش عملية بهيمية أو شهوانية فقط، لا، الأمر أكبر من ذلك بكثير. الأمر يعني في أمور، يعني في إن شاء الله إن شاء الله لما أبدأ معاكم في الدورات العلاقات الزوجية بإذن الله عز وجل راح أحكي لكم بالتفصيل بعض الأمور المهمة جدا، لأن الموضوع كبير. بعض الناس يعتقد أنه فقط للناس، لا 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 لا، لها أثر جدا مهم في الحياة الزوجية وفي العلاقة النفسية، علاقة الإنسان بنفسه وعلاقة الإنسان بالآخر. طيب، ف فبالنسبة هذه التربية لا تتوقف فقط على التكاثر واستمرار الحياة، ولكن فيها جوانب طبعا احنا عارفين انها مضبوطة. بالنسبة احنا بنتكلم عن تربية اسلامية، ففي ديننا الاسلامي التربية الجنسية تقوم على اسس دينية واخلاقية مربوطة بضوابط شرعية، وبالتالي بيتحقق من خلالها الأهداف الإنسانية والاجتماعية المطلوبة. طيب، هذا بالنسبة يعني لمفهومها إيش هي. هي عبارة عن تربية مثل سائر أنواع التربية، فيها وسائل وأهداف وأساليب من خلالها أكون هذا الجانب النفسي والعلاقة الاجتماعية بين الإنسان نفسه وبينه وبين الجنس الآخر، وبالتالي بينتج عنها أولا التكاثر، ثم الحفاظ على النفس بالضوابط الشرعية، ثم أيضا الحفاظ على النفس هنا معناها الحفاظ على الإنسان نفسه، ثم الحفاظ على الجنس البشري يعني النسل. طيب، فهذه التربية لما نأخذ بها بضوابط الشرع ومن وجهة النظر الإسلامية مش من وجهة النظر الثانية، الثاني هذا ما هو إلا شهوة، كيف يعني إن في فرق بين ثلاث أشياء. في فرق بين الإعلام الجنسي والعلاقة الجنسية والتربية الجنسية. احنا ما راح نحكي على إعلام جنسي، هذا طبعا معروف يعني ايه الإعلام، انه يتكلموا في الجنس وايش هو الجنس وهذه الأمور، او العلاقة الجنسية، هذه العلاقة اللي بين الرجل والمرأة في الشرعية. لا، احنا بنحكي عن التربية. اذا انا اربي، فأنا هربي في عدة جوانب، الأمور المتعلقة بالجهاز التناسلي، متعلقة بالشهوة، وهذه لها ضوابط شرعية عندنا في الشرع. فكيف زي ما بعلم الطفل العقيدة، أعلمه كيف يتكلم، أعلمه كيف يجلس، أعلمه كيف يتعامل مع شهوته. حتى في الغذاء احنا حكينا للجسد في أشياء تضر نحاول ان احنا نمنعها عن أطفالنا، في أشياء مفيدة نحاول ان احنا نحس الأطفال عليها، نفس الشيء هذا الكلام. المفهوم تربية أعمق وأشمل من العلاقة، العلاقة جزء من التربية الجنسية، لكن هي مش التربية الجنسية. التربية الجنسية أمر متعلق بالإنسان ذاته أو علاقته مع الآخر، ومفهومها طبعا هو ده بيتبع عدة أمور. نحن نجد فيها جوانب أخلاقية، طبعا نجد فيها جوانب نفسية، فبالتالي بتحكمها زي ما حكينا ضوابط الشريعة الإسلامية، وهنعرف كيف. طيب، متى بتبدأ التربية الجنسية؟ أنا رح أسألكم هذا السؤال، متى تبدأ التربية الجنسية؟ متى تبدأ؟ إمتى أبدأ أربي ابني تربية جنسية؟ طيب، طيب التربية الجنسية تبدأ، بعض الناس يظن أنها تبدأ من البلوغ. اللي يبدأ من البلوغ هذه المراهقة، هذه شيء ثاني، لكن التربية الجنسية بتبدأ من العام الأول، يعني تقريبا منذ الولادة، من خلال تنظيم أعضاء الطفل على أنه بحذر وبرعاية. المعاملة مع الطفل ومع أعضاء التناسلية برعاية مهمة جدا، لأن اللي بيربي التربية الجنسية أول اللي حيربي التربية الجنسية الأم طبعا، لأن هي المتصلة اتصال مباشر مع أعضاء الطفل التناسلية، مع الطفل طبعا ككل وخصوصا أعضاء التناسلية. على الاقل في 3 سنين الاولى من عمره، يعني ربما تضل لسن 5 سنوات تقريبا او 6 سنوات. طيب، فبالتالي الامر هذا جدا مهم، لان احنا بنحكي ان الله المستعان. اعتقد الغرفة يا فيها شيء يا اما الاخوات، يعني اليوم عدد قليل جدا، واعتقد الموضوع مهم جدا كمان. طيب، المهم فهذا الجانب مهم جدا ان احنا ننتبه، لان اي يد تتعامل مع الطفل من هو سن صغير ابدا لازم تكون يد امينة. فبالتالي الام ثم الام ثم الام، واذا تعذر بيكون الاقرب فالاقرب والامين. يعني انا ما اجيب مربية وانا ما اعرف كيف اخلاقها تربي لي ابني او تغير له الحفاظة او تروشه او هذه الامور كلها. هذه الامور يا اخوات تسبب اذى كبير جدا جدا. خلينا ننقل هذا الموضوع ورح ندخله مع النصايح. اما طبعا احنا عارفين الان التربية تبدأ من اليوم الاول. طيب، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، ما في شيء مثل ما لسه بدئين. الله ييسر لك وييسر لنا كلنا. طيب حبيباتي، طيب ايش هو الان؟ احنا حكينا متى تبدأ التربية، ما هو المفهوم العلمي للتربية؟ طيب، التربية الجنسية احنا زي ما انا حكيت، خليني بس اتأكد على هذه النقطة، ان هو كل الاساليب والوسائل العلمية او الاجتماعية او الشرعية اللي بتمدنا تمد الانسان بما يلزمه من ايش اخوات، من ان جسده ينمو نمو فسيولوجي وعقلي وانفعالي واجتماعي في اطار طبعا الدين واخلاقي، مما يؤهله ان هو يتوافق في هذه المواقف الجنسية سواء مع نفسه او مع ايش، مع الاخر. طيب، بالنسبة في عندنا أمر، من يقوم بالتربية الجنسية؟ من اللي يقوم بالعملية التربية الجنسية؟ اللي بيقوم بعملية التربية الجنسية، طبعا احنا عارفين هذه العملية مش عملية متوقفة، هي تربية. اذا انا بربي ما بتنتهيش الا بانتهاء العمر، زي ما حكينا التربية عملية مستمرة لا تنتهي الا بانتهاء الايش اخوات، العمر. ام سلمى بدك تسجلي، تفضلي سجلي. ومين معنا تاني؟ ما في مشكلة ام رتاج، يلا، لانك وثقت بخاطرك امس، بدك تسجلي سجلي بس طيب اخوات. ف اللهم صل على سيدنا محمد. من يقوم على عملية التربية الجنسية؟ يعني حكينا العملية التربوية اصلا عملية مستمرة، ما تتوقف عند مرحلة، ما تتوقف الا بانتهاء العمر. طيب، مننا احنا الاباء والامهات. فاذا عملية التربية الجنسية هي عملية مستمرة ومسؤولة، مين اللي مسؤول عنها؟ الوالدين. ومين ايضا؟ مين ايضا مسؤول عن التربية الجنسية؟ طبعا بالاول ناس الوالدين، ثم الوالدين، ثم الوالدين. الاخوة يعني لو عنده مثلا اخ كبير مرة، زي كنتي مثلا يا منى، اذا عندك اخ مثلا في فترة مراهقة او صغير، ممكن تكوني عنه مسؤولة. المعلم، نعم، المدرسة، بارك الله فيك يا رحاب، المدرسة اللي بيتمثل فيها المعلم او المنهجية الدراسية طبعا بتؤثر او هي مسؤولة عن هذا الامر. ايضا مين ايضا؟ احد عنده اضافة؟ المستشفى؟ لا، احنا بنتكلم على اللي بيحتك بالطفل احتكاك مباشر وشبه يومي يعني. طيب، الايش؟ رجال الدين واخصائي الارشاد والتوجيه بالترتيب يعني، الاول فالاول فالادنى، طيب بالأولى فالأدنى. طيب خلاص. طيب إيش هو دور الوالدين في التربية الجنسية؟ طيب خلينا بس نغير الشريحة هذه. خلاص في أي شيء، في أي نقطة في هذه الشريحة، في أي سؤال، في أي سؤال؟ تكلمنا عن المفهوم والمعنى، متى تبدأ، من يقوم بالتربية الجنسية. في أي سؤال قبل ما نأخذ الشريحة اللي بعدها؟ إن شاء الله ما في. طيب ليش أنا، ليش أو لماذا أنا لماذا أربي تربية جنسية، أو بالأحرى ما هي أهداف هذه التربية الجنسية؟ إيش الهدف لما أربي تربية جنسية؟ بس أربيها وخلاص، لكن لازم يكون عندي هدف. ممكن المفهوم سريعا، ممكن طبعا يا أم سلمى أنا عارفة والله، شوفي إنك الآن الآن وإنت تكتبي راح تسأليني هذا السؤال لأنك دخلة متأخرة. طيب عشان خاطر عيونك يا أم سلمى، تكلمنا إن الجنس البشري هو جنس طبعا الحياة البشرية مسؤول عن إيش؟ لا أبدا ما تعتذري أبدا حقك، مسؤول عن إيش؟ عن التكاثر واستمرار هذه الحياة، وبالتالي عليه إنه يعرف كيف يؤدي هذه العملية. هذه واحد. اثنين، إن التربية الجنسية هي كل الوسائل سواء العلمية أو الشرعية والأساليب اللي أتعلم منها كيف إن أحافظ على النفس، هذه النفس أو الجسد أو أعضاء التناسلية بالنسبة لنفسي أو بالنسبة للجنس الآخر. طيب وبالتالي حتى ينمو هذا الفرد جسميا وفسيولوجيا وعقليا وانفعاليا واجتماعيا وأخلاقيا في إطار ضوابط الشريعة الإسلامية، وتؤدي إلى الصحة الجنسية للإنسان. وتكلمنا إن هناك فرق بين الإعلام الجنسي وبين العلاقة الجنسية وبين التربية الجنسية. التربية الجنسية أعمق وأشمل من هذا. العلاقة الجنسية هي جزء من التربية الجنسية، والإعلام الجنسي هذا اللي أنتم بتشاهدوه في الإعلانات وفي الكلام عن الجنس وفي هذه الأشياء يعني. طيب خلاص وصل الأمر، يعني ما حكينا أشياء كثير. طيب خلاص أم سلمى. طيب ايش هي اهداف، خلينا ننزل البورد عذرا بس نعم خلاص الحمد لله. طيب اهداف التربية الجنسية، اول شيء عندنا ايش التربية الجنسية بالنسبة للاهداف. اول شيء ان هي بتزود الفرد عندنا فين واحد المعرفة، بمعنى انها بتزود الفرد. يعني ايش معرفة؟ يعني انا بتعرف الانسان، تزود الفرد بالمعلومات الصحيحة عن حقيقة الحياة الجنسية والنشاط الجنسي دون حرج وبطريقة علمية. هذه الطريقة، هذا كله هتلاقوه في التفريق عندكم في المعهد. هذه الطريقة تتناسب مع ايش؟ عمر الطفل وادراكه، واصحح له الاشياء الخاطئة لو كان دخل عليه أشياء خاطئة مرتبطة بالجنس إذا وجدت. فأول شيء المعرفة، أهداف التربية الجنسية المعرفة. طيب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أم حياة، بارك الله فيكم حياة، اليوم جاية بدري شوية عن كل يوم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أم عمر، حياك الله وبياكي. معذرة المعلمة، لا أبدا ما في تأخير. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. خلاص اذا عرفنا اهداف التربيه ايش هي، التربيه الجنسيه اول شيء المعرفه، ثاني شيء التشجيع. تشجيع على ايش؟ تشجيع الفرد على تنميه ضوابط رغبته الجنسيه في ضوء المسؤوليه الاجتماعيه، في نفس الوقت نوضح خطوره اشباع الدافع الجنسي بلا ضوابط. مفهومه هذه ولا اعيدها؟ تاني شيء قلنا التشجيع، التشجيع على ايش؟ اتفضلي اتفضلي ام عمر. التشجيع على ايش يا اخوات؟ اني يعني ما شاء الله، يعني في كده في الاخوات بعضهم في ادب يعني يغمرك، يعني ماذا يفعل هذا الادب؟ يعني يدغدغ ال ما بعرف دي اقولها لكم بصياغه يعني تبتهج كده الأثارير. طيب راح أعيدها، تشجيع الفرد على تنمية إيش ضوابط ضوابطه الإرادية على يعني أشجع الإرادة على رغبته الجنسية. يعني تشجيع الفرد على تنمية ضوابطه الإرادية على رغباته الجنسية في ضوء المسؤولية إيش الاجتماعية. طبعا ضوء المسؤولية الاجتماعية أيضا في ضوء الإيه عندنا قبل الاجتماعية في إيش ما حد قال لي قبل الاجتماعية في إيش يعني بيكون صحصحوا معايا. نعم الشرعية في ضوء الإيش المسؤولية الشرعية والدينية الله يفتح عليكم حياة اللي هي الشرعية والاجتماعية وتوضيح خطورة إشباع الدافع الجنسي بلا ضوابط. طبعا هذه الامور راح تاتي معنا بالتفصيل. طيب ثالث شيء الوقايه. الوقايه من ايش؟ راح احكي لكم سلمى الان لان راح تاتي معنا المحاور بالتفصيل. انا بس اشرح بس بعطيكي الاهداف وراح اوريكي كيف تشجعي وكيف هذه الامور كلها يعني صبرا ان شاء الله. طيب الله المستعان. اين انا الان؟ نسيتوني وانا يعني ارتجل. الوقاية. نعم الوقاية. الوقاية بمعنى وقاية الفرد. انا بتكلم عن الفرد يعني الطفل والكبير والصغير جميع المراحل فلذلك اذكر الفرد. لسه ما تحدثت عن الطفل هناخد المراحل العمرية جزئية جزئية. معايا رابط ان شاء الله بعطيكم اياه ذكروني علشان يعني اضافة في بعض الإضافة يبقى شيء طيب إنكم تقرأوا يعني. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. أيوة نعم وقاية الفرد. كيف وقاية الفرد؟ الوقاية من إنه يقع في أخطاء جنسية وتجارب غير مسؤولة وراح نعرف كيف أيضا هذه الأمور. يبقى أنا أقي الفرد من إنه يقع في أخطاء جنسية أو تجارب غير مسؤولة وهذا الأمر يا أخوات مش إنه الكبير لا للأسف الشديد الأطفال الصغار إلى فترة المراهقة يعني بيكونوا هم يعني الفريسة لهذه الأخطاء سواء الإعلامية أو من المدرسة أو من الأقران أو من أحد الأقارب أو يعني حدث ولا حرج. طبعا الأمر ما يحتاج شرح لأنه واقع نحن نعيشه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أم لبابة. حياة الله بياكي وعسى إن شاء الله تأخيرك يكون خيرا. طيب نكمل. يجب علينا حمايتهم. طيب ما احنا هنحكي في هذا كله يا أم محمد بس انت ما تملكي ابنك خارج البيت ما تعرفي ايش اللي بيصير. لذلك احنا لما نؤسس تأسيس سليم في البيت بالعقيدة والشريعة هذا بيعمل هذا افضل وقاية. مستعين بالله عز وجل والدعاء. لكن انت ما تقدري تحكمي ابنك خارج البيت في المدرسه مثلا لما يحصل له اي موقف تحرش في المدرسه او 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 مثلا بيلعب مع زميله في بيته. ففي امور كثيره احنا ما نستطيع. لا ابدا ما في مشكله ما في مشكله. يسر الله امرك يسر الله امرك. الله يفتح عليك وعلى شيختك ما في مشكلة. طيب احنا راح نحكي بالتفصيل في هذه الامور. طيب اخواتي بالنسبة لي الهدف الثالث خلاص احنا حكينا الهدف الاول المعرفة ان تزويد الفرد بالمعلومات الصحيحة هذه واحد. اثنين تشجيعه على ايش اخوات ضوابط الارادية نغلبها على الرغبات الجنسية. ثلاثة الوقاية أي وقاية الفرد من الوقوع في أخطاء جنسية وتجارب غير مسؤولة. رابع شيء نمرة رقم أربعة إيش هو؟ رقم أربعة طبعا حكينا الثلاثة خلينا أعلم لكم حتى تعرفوا إحنا فين. سلامة العلاقة. معنى إيش سلامة العلاقة؟ هذه في مرحلة متقدمة. سلامة العلاقة اللي هو ضمان علاقة جنسية سليمة بين الرجل وزوجته أو بين المرأة وزوجها مع تقدير المسؤولية المرتبطة بهذه الجوانب. بمعنى إيش؟ رح يأتينا أيضا في الشرح رح أحكي لكم ليش هذه لها عواقبها. يعني اللي بيمارس هذه اللي بيمارس أمور جنسية خاطئة بتكون لها أثر بعدين في علاقته لما في الزواج، خصوصاً اللي بيمارسوا فترة المراهقة أو هم صغار يكون لها أثر كبير جداً جداً للأسف الشديد. فنرجع نكمل إن التكوين إحنا حكينا أربعة، طيب اللي هي سلامة العلاقة، نمنا خمسة الإيجابية. بمعنى إيش الإيجابية؟ يا أخوات بعض الناس عندها في مفهومها إن الكلام في التربية الجنسية أو في أي معلومة جنسية، إحنا حكينا التربية غير العلاقة الجنسية، في فرق كبير جدا بينهم. ففي بعض الناس لما تكلميها عن تربية جنسية، يعني أنا لما كنت أعطي محاضرات التربية هذه وكنت لما أقول اليوم رح نتحدث عن التربية الجنسية، ما تتخيلوا كيف النساء كانوا ينظرون لبعضهم البعض، وكل واحدة أكن الآن بدها يعني الأرض تنشق وتبلعها، خصوصا لما كنت أعطي المحاضرات في المناطق الريفية كأني أتكلم في كفر. عندهم هذا عيب، هذا لا يجوز، وهذا بعض الناس هذا قرف، وبعض الناس لأنها ربطة أي كلمة جنسية، جنسي هذا جنس الإنسان، ربطها بهالعلاقة الجنسية، علاقة الفراش بينها وبين زوجها، هذه العلاقة اللي ما أحد. لا يا أخوات، مش هي أبدا، مش هي أبدا أبدا. وكنت أول ما أبدأ ولقي هذه الوجوه أبدأ، هل من رب العزة والجلال هل هي عيب؟ طيب رب العزة والجلال لما قال نساءكم أتوا حرثكم أن شئتم اعتزلوا النساء في المحيض وأتلع عليهم الآيات، هذا عيب؟ هذا حرام؟ هذه قلة أدب؟ هذه خلاص يبدأ الأمور تهجد. أنا أتكلم في شيء فطرة، زي ما أكلمك في فمك، زي ما أكلمك في جسدك، كيف تغتسلين، كيف يدك هذه انك تستعمليها في ايش، عينك اذنك، هذا انا ما اتكلم في اعضاء تناسليه، هي جزء من التربيه الجنسيه، جزء العلاقه الجنسيه بين الرجل والمراه جزء، لكن انا ما اتكلم فيها، انا اتكلم كيف تخرجين انسان سوي، ما هو منحرف، ما يمارس الانحرافات، ما يسمع اي كلمه يعرفها اي يمارسها، ما يشوف اي منظر بده يمارسه. فاذا انا بربي هذا الجدار وهذا الحصن اللي يمنعه من انه يقع في الحرام او انه يقع في الخطأ. انتوا عارفين هذه الامور كلها يعني شيء عجيب، يعني ففي زماننا هذا اللي فيه الثرع الشهوة، فالامور الواحد بتعرض لامور كثيرة. فاذا لما بنحكي في هذه الامور الايجابية اللي يكون عندي اتجاهات ايجابية، اول شيء في الفكر بمعنى التربية الجنسية، إن هو هاد التربية مثل أي تربية، أنا ببني إنسان سوي. هذه النقطة. النقطة الثانية إن إيجابية إن في كيف إن النشاط إن هو يضبط هذا النشاط الجنسي دينيا وأخلاقيا واجتماعيا ونفسيا بما يرضى الله عز وجل ويرضى عن المجتمع وترضى نفسه وعلاقته بالآخر، وكيف الانطباع الإيجابي. لأن كثير من النساء طبعا أنتوا عارفين أنا مستشارة أسرية، وبتأتيني في العلاقات في الاستشارات في العلاقات الزوجية بتأتيني والله يا أخوات قصص يعني عجيبة جدا، يعني من نساء يعني في مشاكل كثير في هذه العلاقة مع زوجها. ليه؟ لأنها ما تأسست تأسيس صحيح، هي عندها هي مشكلة معه، عندها مشكلة مع الآخر يعني. فالجوانب هذه كلها إن شاء الله راح نحكي فيها. طيب بالنسبة لهذا الهدف الرابع، سبحان الله اعتقدت ان الاهداف ما راح تاخذ وقت. القدرة، معنى ايش القدرة؟ الهدف السادس او نعم السادس، ان انا اقدم التربية الجنسية بصورة صحيحة لابنائنا، فبالتالي يقدرون عظمة الخالق سبحانه وتعالى الذي ابدع كل شيء حتى الطريقة المثلى للتناسب. سبحان الله العظيم، يعني ربما بعض الحيوانات لا تتوارى لما تمارس هذه العلاقة، علاقة التكاثر لما تمارس، لكن احنا كإنسان كيف رب العزة والجلال أكرمنا حتى في هذه العلاقة، إكرام كبير جدا يا أخوات. هذا معنى جمالي رائع ومعنى يعني ديني رائع، يعني كيف النظافة هذه الشريعة. انتوا تعلمون في الغرب ربما بعضهم يمارس هذا الشيء في الطرقات في الشوارع مثل الحيوانات، أمام بعضهم البعض. لكن شوفوا كيف الشريعة، كيف العفة، كيف النظافة، كيف الطهارة. يعني هذا اختفاء من الله عز وجل. لما تفتكري تقول يا رب أحمدك على إيش؟ على هذه الشريعة، ولا هذا الأمر تفضلت به علينا، ولا على إني مسلمة، ولا على إني ورد لي العلم بذلك، ولا لإني لم أتعرض لكذا. فالأمر يا أخوات نعم سبحان الله. أنا بعض الحيوانات، أنا حكيت بعض الحيوانات، فسبحان الله العظيم يعني بعض الحيوانات فيها يعني نوع من العفة زي ما بيقولوا، فسبحان الله. فبعض الحيوانات لا، فهذا الأمر يا أخوات سبحان الله العظيم يعني شيء عجيب. لما تتفكروا بس نقطة مثل هذه تجدوا إيش هذا الجمال الرباني لرب العزة والجلال، يعني سخر لنا إياه في أنفسنا في الكون سبحان الله العظيم. طيب، فيعرف الطفل القدرة، يتربى على قدرة الله عز وجل ونعم الله عز وجل عليه. طيب، أيضا الفهم، فهم الطفل أنه يفهم نفسه، يقدر أعضاء التناسلية وأن لها قيمة في هذه الحياة، وأنها ليست عبث، ولا أنه هو يتعرض إليها بالعبث، ولا يجوز أنه محرم عليه. طيب، رب العزة والجلال لما قال إيش أخوات في سورة المؤمنون، فأولئك هم إلا على أنفسهم أو ما ملكت أيمانهم، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. الاعتداء، هذا الآن في اعتداء بيعتدي على نفسه وعلى غيره. العادون منها هذه العادة السرية، وكل أي شيء متعلق بالتعامل مع الأعضاء التناسلية بطريقة غير شرعية. طيب، أيضا تهيئة، إيش تهيئة؟ أن أهيئ الطفل لمرحلة المراهقة والبلوغ وما بعدها، أو لتهيئة الفرد للعلاقة الجنسية بالجنس الآخر، لعلاقته بالجنس الآخر. طيب، علاقة التكاثر بالجنس الآخر، اتفقنا؟ هذه بالنسبة لفقط أهداف الإيش؟ أهداف التربية الجنسية. في أي سؤال؟ طبعا إحنا بس بنطرح أهداف، يعني أنا لما بكون في بالي إيش لما أجي أربي تربية جنسية، لماذا، ليش، لهذه بعض الأهداف منها أن أنا أفهم من معرفة، تشجيع، الوقاية، سلامة العلاقة الإيجابية، القدرة، الفهم، التهيئة. طيب، في أي سؤال من الشريحة اللي بعدها؟ طيب، إحنا عندنا نقطة، إحنا قلنا مين اللي بيقوم على التربية الجنسية، من مين اللي بيقوم؟ أولى الناس طبعا، وهذا أهم شخصية اللي بتقوم على التربية الجنسية وتمثل جزء كبير، الوالدين. نعم، الوالدين. طيب، الوالدين، دور الوالدين في التربية الجنسية، إيش هو دور الوالدين في هذه التربية الجنسية؟ أولا خلي الشريحة تنزل وأكمل كلامي. طبعا احنا عارفين دور الوالدين مهم جدا، وخصوصا الام في مراحل عمر الطفل في التربيه الجنسيه، زي ما هنحكي كيف تتصرف مع الطفل، كيف كذا كيف كذا، احنا هنحكي هذه الامور بالتفصيل. حكينا الام لانها بتحتك احتكاك مباشر اولا بالطفل، ثم بالطفل ككل تربيته، غذائه، جسده. طيب، يعني انها بتشبع عنده حاجاته كلها الجسدية والنفسية، هذا الشيء. الشيء الثاني انها العنصر الاساسي في التعامل المباشر مع الاعضاء التناسلية للطفل. طيب، دور الوالدين في التربية الجنسية، اول شيء مهم جدا على الوالدين الالمام بالثقافة في موضوع التربية الجنسية، حتى لا يخطئ أحدهم في إعطاء أي إجابات غير كافية، أو يتعامل بأي سلوك مع الطفل غير صحيح للأبناء، عن دوره الجسدي أو دوره الجنسي في الحياة العامة. طيب، هذا مهم جدا نعرفه. أول شيء عندنا على الوالدين أنهم يتقوا الله عز وجل، لازم يتقوا الله عز وجل. التقوى يا أخوان ثم التقوى، بدها تتقي الله في أولادها، والأب كذلك يتقي الله في أبنائه، فلأن الأمر مهم جدا. هذه التربية لها أسس عندنا في الدين الإسلامي قبل أي شيء آخر، أصلا هي كلها أساسها في ديننا الإسلامي بفضل الله عز وجل. عفوا، أعتذر. طيب، ف الوالدين يتقوا الله عز وجل. الله يبارك فيك أم لبابي. فمن المهم جدا أولا يتقوا الله في علاقتهم مع أطفالهم بخصوص التربية الجنسية، هذه واحد. اثنين، علاج المشكلات اللي بتظهر عند الأطفال، المشكلات الجنسية، بحكمة وبالموعظة الحسنة وباللين وليس بالعنف. وإحنا عندنا شواهد، ورحنا الآن نعرض هذه الشواهد معنا، وطبعا عارفين حديث الرسول والشاب اللي ذهب للرسول صلى الله عليه وسلم للإيش، لطلب الإذن بالزنا. حديث واضح وصريح ورائع، رائع يعني. هذا الحديث في قواعد تربوية رائعة، رائعة فعلا. طيب، رح تأتي معنا إن شاء الله بالتفصيل. فمهم جدا هذه الأمر. وبالتالي نجد إحنا، أنتم شفتوا يعني بالنسبة للوالدين كيف الفاروق عمر رضي الله عنه لما سمع امرأة تتمنى لقاء زوجها، تذكرون هذه الواقعة، فلم ينهاها عن ذلك، بل أرسل إلى زوجها في الجهاد. وأولا سأل أم المؤمنين حفصة، ذهب إلى، أرسل إلى زوجها، ثم سأل أم المؤمنين حفصة كم تستطيع المرأة فراق زوجها، قالت يعني هذا الأمر يعني يفيد حسب صبرها يعني شهر اثنين ثلاثة أربعة. فأمر عمر بأن لا يغيب الرجل عن زوجته إلا ثلاثة أشهر حتى لو كان في الجهاد. طبعا أربعة، هذه يا أم لبابا أنت قلتيها على أي أساس؟ على أساس الإيلاء أم على أساس العدة، ولا على أي أساس حكيتيها؟ أربع شهور. لان احنا عندنا في الشرع هو على حسب اكثر الشرع، بس هو يعني قدرها عمر، يعني قدرها. ففي تجلس سنين ممكن، ما في مشكلة، على قدر الصبر يعني. فخلينا، المهم احنا بنتكلم في كيف التعامل مع الرغبة الجنسية، يعني مش يعني هذا اهم شيء اولا، يعني هذا هدفنا الان. طيب، اعطي اول شيء، احنا بنتكلم عن التقوى، ان انا اتعامل مع أسئلة ابني او لما اجد ابني عمل شيء خطأ، طبعا هنحكي بهذه بالتفصيل، كيف ان انا اتعامل مع الموقف الخطأ لابني. يعني احدى المرات انا كنت ادرس موضوع التربية الجنسية، واحدى الاخوات جت سألتني، طبعا انا بيجي لي اسئلة كتير، بس هذا السؤال انا يعني اذكره لانه مهم. احدى الاخوات دخلت على ابنها وجدت في شاشة الكمبيوتر منظر سيء، طبعا جنسي، والولد عمره 13 سنة. ماذا فعلت؟ كيف تصرفت الام؟ الام شدت فيشة الكمبيوتر وعنفت الولد تعنيف شديد جدا 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 جدا. ماذا رد عليها الولد؟ قال لها: تعتقدي بهذه الطريقة انك انهيت الامر؟ رح اأتي بما اريد في الخارج، يعني انا هعمل اللي انا عايزه برا البيت، خدي كله مش عاوز. هذه ما هي طريقة، خصوصا التعامل مع المراهق. كيف الطريقة؟ رح نحكي كيف الطريقة. طيب، بالنسبة، هذا بالنسبة اول شيء، بالنسبة يا اخوات للايش؟ للتقوى. ثاني شيء، أراعي. ماذا أراعي في هذا الأمر؟ أراعي إنه طفل، أراعي إنه ما عنده خبرة، أراعي إنه فطور التربية والتعلم. فجيب أراعي إيش أيضا؟ أراعي الحاجة. ما دام سوى هذا الشيء، إذا عنده رغبة، الرغبة أثيرت أثيرت في شيء أثاره أنه وصلوا للمستوى ده، فأراعي المستوى اللي وصلوا لما أخطأ هذا الخطأ أو أي خطأ. مش بتكلم على هذا الموضوع يعني أي مشكلة جنسية تقابلنا مع الأبناء من الصغير أو الكبير، فأراعي هذه الأمور كلها قبل ما أتخذ أي خطوة. ماني عارفة كيف أتصرف، بمنتهى أكنك ما شفتي ولا شيء، أخرجي وإذهمي ابنك، اندهي عليه، اندهي عليه، اطلبيه وخليه اللي هي في أي شيء، بعتيه ارسليه طلب، أي طلب يعني، بس اقطعي عنه هذا المنظر إذا بدك تقوميه الآن. وإذا ما أنت عارفة تتصرفي امسكي نفسك لحتى تعرفي كيف تتصرفي، حتى تتعلمي، اسألي. معلش أم سلمى، معلش إنك أنت تمسكي نفسك شيء وإنك تخربي ابنك إلى الأبد شيء ثاني. ليش أنا بعمل كده؟ لحتى أحسن التصرف، لحتى أقطع الأمر نهائيا. أما إني أشد في شدة المذعي وإنت يا عفوا في الألفاظ يعني اللي بتقال يا كذا يا كذا كيف تسوي كذا، إيش الحكمة؟ إيش التفادي؟ خلاص أنت منعتيه في البيت، راح يخرج برا ب 13 سنة، قال لها هذا اللي قدرتي عليه، تفتكري كده الموضوع انتهى؟ خلاص أنا راح أشوف اللي أنا عاوزه برا. إذا إيش استفادت هي يا أم سلمى؟ ما راح يسمع لها أبدا حتى لو هديت الحكمة، لأنها وصلت لمستوى أنها عملته بطريقة خلاص هو أخذ قاعدة عنده، هو طفل ما زال 13 سنة ورغم أنه في مراهقة، أنه ما راح هي هذه الإنسانة ما بتفهم، ما راح تستفيد. لكن لو دخلت عليه وشوفت مثلا تشاهد يا فلان مرة إذا هي عندها الحق، إذا ما تملك نفسها تبتعد وتناديله من الخارج، تطلبه سريعا، تتصرف بأي تصرف حتى تعرف كيف تتصرف معه، لكن ما تهدم شخصيته وتخليه خلاص. لو بعد شوية يرجع تاني كل شوية. أنا أؤسس، مش الفكرة أن أنا أتعامل مع الموقف، الفكرة أن أنا أتعامل مع سبب الموقف وأقطع الأمر، السلوك نفسه أنهي نهاية تامة من أول شيء، أنهي الفكرة، لأن السلوك ما رح يخرج للخارج إلا إذا كان في فكرة ترسخت في العقل والقلب. بدك تنتبه يا أم سلمى، يعني صحيح أحيانا الواحد ما يملك أعصابه أشياء كتير مع الأبناء، مش إنه يشوف ابنه يشوف مشهد جنسي أو كذا أو كذا وهو صغير أو كبير، حتى الموضوع أكبر من ذلك بكثير. فأي شيء أي شيء في أي جانب من جوانب التربية، افرض أم شافت ابنها بيسرق، مسكته أخذت المال وطحنته وثبته وضربته، إيش الفائدة؟ إيش الفائدة؟ يعني أنا أعرف بعض الأخوات إلى الآن سنين ابنها ما زال يسوي هذا الشيء، لأن الأب ما تصرف مع الولد بطريقة طيبة، ضربه كل مرة، يضربه كل مرة، الولد يدور على طريقة أخرى. لحتى لا، أول شيء الرسول صلى الله عليه وسلم، عندنا قاعدة في التعامل، عندنا قاعدة في التعامل يا أخوات مع أي خطأ للطفل، أول شيء ما حملك على هذا؟ واحد ما حملك على هذا؟ بدك تعرف السبب، إيش اللي خلاك تسوي هذا الشيء؟ لماذا تفعل كذا؟ لماذا تفعل؟ ما هذه الصورة؟ ولماذا تشاهدها؟ وليش تشاهدها في الخفاء؟ إذا أنت بتعمل حاجة خطأ، وإيش الخطأ في اللي أنت بتسويه؟ يا أخوات إحنا ما بنتعامل مع جمادات ولا بهائم، حتى البهائم بتفهم لها لغة، بس إحنا اللي ما نفهم لغتها، رغم إنها هي تفهم لغتنا. فبدنا نكون يعني الأمر أكبر، إحنا بنربي، مش المهم عندي إني أنا أنهي موقف، المهم عندي إنه أؤسس تربية، أؤسس في هذه النفس الصلاح. فهمت عليا؟ فالله يخليكم، يعني حاولوا تنتبهوا لهذه الأمور. وأنا فعلا يا أم سلمى كلامك صحيح 100%، بعض الأمهات ما تستطيع، وهذه الأم من قلبها، ما هي مش أخطأت على يعني على عمد، لكن إحنا بنقول إذا أنت ما استطعتي هذا الشيء، لا بدك أنت تحسني الأمر، ما قدرتي تتصرفي، عارفة نفسك عصبية خلاص، الآن الضغط ارتفع والأذن صار الدخان يخرج منها وصار مقتلة، أخرج ابعدي، استعيني بالله واقطع الموقف خلاص، ثم بعدين تدبري أمرك كيف راح تسوي معي. مفهوم؟ أكمل اللي بعدها. وصل أم سلمى؟ طيب إحنا بنحكي المراعاة، طيب الصدق، الله يفتح عليك وعلينا. طيب انا حاسه يا ام سلمى انك ما الامر ما انت عارفه تبلعيه، ما انت قادره تخيليه. طيب حبيباتي، نعم الله يفتح عليكم الباب. اللهم صل على سيدنا محمد. الصدق، الصدق في ايش يا اخوات؟ الطفل يحب الصدق. طيب انا كلنا شديدين يا ام سلمى، انا بعرف، انا شوفي انا ما شفتك لكن حاسه ان الامر لسه ما استوعبتي. كلنا شديدين في هذا الشيء، سواء بنات او اولاد يا ام سلمى، سواء بنات او اولاد، الامر الان بقى سيان، كلنا شديدين، لكن طريقه التصرف بتفرق. طبعا اي ام، هذه الام انا ما اخطأ هذه الام، لان رغبتها كأم وحرصها على ابنها لما عنفته هذا التعنيف وفعلت هذا الامر، اكيد اكيد من قلبها. ازاي ابنها هي بتمنع هذا الخطر عن ابنها؟ كأن واحد جاي يقتله وهي راحت قتلته، فهمتي؟ لكن هذا التصرف ما استفدنا منه شيء. بعض الامور نحتاج الى ايش؟ نحتاج الى، بصي احنا عندنا عدة طرق في التعامل السلوكية. انا مهم جدا يا ام سلمى حتى الامر ما يضل يشغلك. اعانات الشيطان علي، نعم يا رحاب، نعم. الحكمة اول شيء، حتى تبلغ الحكمة بدك انت يكون عندك سيطرة على نفسك، وهذا الامر بياتي بالتدريج يا اخوات، لما اعود نفسي كذا مرة. هذا واحد. اول شيء بدي اقول لكم في السلوك مع، لما بنتعامل مع الاطفال في المواقف الشديده اللي زي كده او اي مواقف تانية، يعني كثير بنتعرض لامور الاطفال يعني بيصيروا جنوننا، يعني احيانا هذه الامور اللي يثار فيها الجنون. اول شيء خدي نفس وخرجيه. اذا واقفه اجلسي، ابعدي عن المكان، لازم تبعدي عن المكان. اذا شاهدتي اي شيء او ابعدي عن الطفل، اذا انت عارفه نفسك ما تملكي. بعض النساء تنزل بيدها ولسانها مس ابدا بدون ما تعي، بدون ما تعي الامر. فاول شيء حبيباتي بدك ترفع يدك وتقفلي فمك رجاء، خلاص؟ طيب هذا اول شيء، بدك تغيري الوضعيه، بدك تستعيذي بالله من الشيطان الرجيم، بدك تاخدي نفس وتخرجيه عده مرات، بدك تستغفري 10 مرات. هذا الأدنى شيء تعمليه، إنك تستغفري 10 مرات. إذا لقيتي لسه ما زال فيكي هذا بعد هذا كله، قومي توضي أو اغتسلي. يعني فعلا بعض الناس الاغتسال يعني تشمل سائر بدنها بالماء، بعض الناس كده من شدة الحرارة اللي فيهم. فاللهم صل على سيدنا محمد، تتوضي، تستعيني بالله وتستهدي، ربما تأخذي لك ركعتين كمان تصليهم، تستعيني بالله ان ربي يفتح عليك كيف تتعاملي. لان هناك امور لازم تؤخذ بحكمه، هناك امور لازم تؤخذ. تعرفوا انا هحكي لكم نقطه، شيء مهم جدا، بس انا مهمه هذه الفقره اهم عندي من الدرس، ان هذا المفهوم يستقر في نفسك يا ام سلمى ونفس الاخوات، ان احنا لما كنا بندرس هذه الماده في بعض، انا درست هذه الماده في الدبلوم الارشاد الاسري، درست ماده التربيه الجنسيه، ففي بعض الامور درسناها مع الدكتور جاسم المطوع، كان يعطينا مشاكل. وفي نوعيات من الناس، النوعيه الهجوميه اسمها نوعيه القرش، في نوعيه الحمامه الحكمه، نوعيه السلحفاء البطيئه، ففي يعني بيشبهوها بعض الحيوانات حتى تقرب كيف الشخصيه يعني. فإحنا كنا كيف نتعامل، كان يعطينا مشاكل وكيف نتعامل مع هذه المشكلة بأي طريقة. تعرفوا إن بعض الناس لما أعطانا مشكلة جنسية وكيف نتصرف فيها بأي طريقة، بعض الناس اعترضت، ما عجبهم وقالوا إن هذا قلة أدب، اتعصبوا جدا وحلوا، وبعضهم ضغط عليهم إنه يجب أنك تحلوا المشكلة، بعضهم حلها بطريقة هجومية جدا. ما استفدنا شيء، ما استفدت شيء، انا بخسر ابني وبخسر نفسي، ما راح يرجع لك ابدا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لا عليك يا اختي جهاد، هاي اخوات. فالامر يعني اعطانا، اوقف بعد اوقف بقيه الدرس وكمل، ان مهم جدا انت جاي تتعلم الان، انت جاي تتعلم، مهم جدا هذا الامر. انت ما تدخل شعورك اولا، المشكله لا تخصك، فما تدخل شعورك، ما تتخيلي نفسك في الموضوع، تاخذي الموقف كموقف مجرد، ثم بعد ذلك لما تهدئي وتاخذي العلم تبقي تطبقيه على نفسك وشوفي انت هتطبقيه ازاي، هتعرفي انك مخطئه، وقارني بين هذه نتائج هذا الاسلوب وهذا الاسلوب وشوفي الافضل. هذا بالنسبه لطور التعلم اذا انا بدي اتعلم. طيب يا اخوات، احنا عندنا امور كبيره جدا. يا ام سلمى، ان ام تشوف ابنها بيشوف مشهد غير لما ابنها تشوف ابنها في ملابسه الداخليه اشياء وهو جاي طفل صغير. يعني والله يعني اذا كيف لو حكيت لك هذا الامر كيف بتسوي؟ طيب فيا اخوات، الامور بدها حكمه شديده جدا في هذه الامور بالذات، لانه معنى انه يشاهد، انت ما تعتمدي على المشهد، ما تعتمدي على الموقف اللي شفتيه في من قبل المشهد هذا، انه يجلس هذه الجلسه في امور ترتبت في نفس الطفل حتى وصل الى هذا المستوى. فهمتوا علي؟ تنهار يا ام محمد. طيب هذه الام على كده بطله، اللي ابنها جاها 6 سنوات او 5 سنوات، ومجرد ان هي 5 سنوات، مجرد هذه الام من سنه، لحظه معي اخواتي، لحظه اعتذر. طيب حبيباتي، فكيف الام يعني تسوي اذا هي جاها ابنها هي بتلبسه، هي صغير يعني ضعيف، هي اللي تروشه وتلبسه وغياراته الداخليه. فجات هو طلب ان هو يروح الحمام، فجات الام لقت ان الملابس الداخليه مختلفه ملبوسه بالخلاف بالعكس. مين اللي سوى؟ انت فين خلعت ملابسك؟ سالته فين خلعت ملابسك، فحكى لها فين خلع ملابسك، صار معه كذا 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 وهو بيلعب، اخذوا احد الاولاد، ولد 5 سنوات او 6 سنوات، اخذوا احد الاولاد 9 سنوات وسوى فيه اللواط، 9 سنوات. فجات الام سالتني، كانت محاضره مباشره، كانت التربيه الجنسيه، وجات سالتني ماذا افعل مع ابني؟ انا قلت له انت بتموت اذا سويت هذا الشيء، اذا صار ثاني انت بتموت. قلت لها غلطانه، ما راح يموت اذا سويت، انت اولا كذبت عليه لانه ما مشي في الاولانيه، ولو حصل ثاني مره مش حيموت، اذا انت كذابه. فموضوع هذه الامور راح تاتي معنا ان شاء الله بالتفصيل، بس انا حتى اؤكد لكم ان احنا بنتعامل بطريقه خطا. 9 سنوات يا ام سلمى مش موضوع شهوة كمان، أنا راح أحكي بالتفصيل في هذه الأمور. 9 سنوات، وديروا بالكم كمان في الريف مش في المدينة. فنسأل الله العفو والعافية والسلامة. وأنا خلوني أجلوني شوية لأن أنتم حمستوني، دفعتوني دفع، فخلينا نكمل، خلينا نكمل، وإلا الدرس ما راح يخلص. التربية الجنسية كبيرة وفيها أمور كثيرة، واحنا احيانا بنتصرف بالعاطفه ما بنتصرف بالحكمه، وده خطا طبعا كبير جدا يعني. طيب ارجع الى الدرس، الله يبارك فيكم. طيب احنا وصلنا عند الصدق. فالطفل يا اخوات يحب الصدق، وهو اصلا مفطور على الصدق، الا اذا احنا علمناه شيء غير الصدق. نعم، الله يفتح عليكم الباب. طيب فالطفل في الإجابة على تساؤلات الطفل مهم جدا جدا. طبعا احنا رحلي عندنا فقرة كبيرة في الدرس عن أسئلة الطفل بخصوص العملية الجنسية أو أي شيء جنسي، اللي هي تسمى أسئلة الطفل المحرجة أو الحرجة. طيب هذه الأسئلة يجب علينا ان احنا اولا، احنا طبعا شرعا واجب علينا شرعا ان احنا ايش يا اخوات نكون صادقين. هذه الامور ايضا مهم جدا انك تكوني صادقه مع ابنك. الصدق مع الاطفال في الاجابه على تساؤلاته الجنسيه بطريقه علميه، حتى لا ياخذ هذه المعلومات من مصادر اخرى ما انت عارفه كيف بتجي، مصادر غير موثوق فيها او مصادر خاطئه. انت مصدر الثقه، فكوني كذلك لابنك. اذا ما انت عارفه أجلي السؤال حتى تعلمي كيف تجاوبي وترجعي لي. هذه نقطة مهمة، فالصدق مهم جدا في هذه العلاقة. طيب الأمر الآخر، العلاج. إيش معنى العلاج؟ يعني لو عندي مشكلة طبعا ايش معنى العلاج يا فواز؟ ان انا لو عندي مشكله كيف اتعامل معاها، كيف اعالجها. زي ما حكينا في موضوع التقوى بالحكمه، موعظه حسنه باللين وليس بالتعنيف. مهم جدا هذا الامر، ان انا اعالج هذه المشكلات بهذه الطريقه، واستعين بالله عز وجل، واستعين بذوي الخبره، واستشير واسال اهل الذكر. طيب ايضا من الامور الشرح. ايش معنى الشرح؟ ان انا افهم الطفل، ان انا افهم الطفل، افهمه ايش، اشرح له ان هناك اشياء خاصه به وحده لا يمكن لاي احد ان يشارك فيها، مثل اعضاء التناسليه. ليش يا اخوات مهم جدا هذا؟ راح نحكيه ايضا. فحتى يدرك هذا الشيء اهميه هذه المناطق واهميه الحذر من اللعب فيها، او ان اي احد يمسها بطريق مباشر او غير مباشر وهكذا. طبعا هذا راح ياتينا بالتفصيل. طيب يبقى فهم الطفل واشرح له. ايضا نحن علينا ان احنا نتقي الله عز وجل، نرجع وايه، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريتهم ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. بدنا نتقي الله في انفسنا اول شيء، ثم في ابنائنا. وطبعا ما يحتاج ان انا اقول، علاقتنا احنا بالله عز وجل مستوى عفتنا راح ينتقل للاطفال. طيب فاول شيء عندنا هذا بالنسبة لإيش؟ أعتذر. هذا بالنسبة لدور الوالدين في التربية الجنسية، يعني إلمامة بسيطة. نأخذ الفقرة اللي بعدها. أسس التربية الجنسية أو التربية الجنسية في المنهج الإسلامي. أول شيء عندنا في التربية الجنسية في المنهج الإسلامي، طبعا احنا الحمد لله منهجنا الإسلامي أحاط هذا الموضوع بإيش يا أخوات؟ بضوابط شرعي. الوالدين هم من يغرسون في الأبناء التربية الجنسية، وليست إن هي تربية وإن هي دين وإن هي أخلاق، وليست إيش، وليست علاقة أو لذة أو شهوة أو دقائق معدودة أو كذا أو كذا. طيب وبالتالي إحنا عندنا أول شيء عندنا كيف تعاملت الشريعة الإسلامية مع هذا الجانب، مع الجانب الايش يا اخوات، مع جانب التربية الجنسية للطفل. اول شيء عندنا التفريق في المضاجع. الاسلام عالج اي مقدمات تؤدي الى وقوع الفرد في اي انحرافات جنسية، وهذا من فضل الله عز وجل علينا، وهذه من أعظم وأفضل الوسائل اللي إحنا الدين الإسلامي في مجالات الحياة حصلنا عليها في هذا الدين. بهذا الدين أيضا كل ما يؤدي إلى أي انحراف الشريعة قطعت هذا الباب وسدت هذه الذرائع. أول شيء عندنا التفريق في المضاجع. نجد ان فضل الله عز وجل توجيهات الدين ان هذه المراحل العمرية، ايش المرحلة اللي احنا بنفرق فيها في المضاجع؟ مروا اولادكم ايش يا اخوات؟ لسبع واضربوهم لعشر وفرقوا بينهم ايش؟ في المضاجع. نعم، معنى افرق بينهم بالمضاجع اني ايش، ما اخلي الذكر الولد ينام بجوار ايش اخته من سن كام؟ 7 سنوات. طيب انا من سن 7 سنوات فصلته، ليش هذا السؤال؟ ليش من 7؟ ليش لسه ما في ولا شيء؟ ليش من 7 سنين؟ من التمييز. نعم نعم عارفين في التمييز، بس ليش ليش؟ علشان ايوه يا ام تلمة، حتى لو بنات كمان فرق بيناها بالمضاجع، حماية وتعود. نعم احسنتم. نعم طيب، طبعا عشان اول شيء تعود خلاص، ثاني شيء تربية، حماية، كل هذا كله. طيب السن 7 سنوات كمان عندنا احنا ان نعم نعم الشرع نعم احنا عندنا احنا شيء مهم جدا، انا حكيته في التربية في دورة المراهقة اللي حضروا معي، دورة اسرار المراهقة، ان احنا لما حكينا قلنا ان البنت تبدأ المراهقة عندها من سن 7 سنوات، وهذا دراسة علمية، والولد تبدأ عنده من سن 9 سنوات. مفهوم؟ كيف تبدأ المراهقة؟ احنا ما نشعر فيها، احنا نعتقد ان المراهقة تظهر لما يبدأ تغيرات الجسم. لا، قبلها من 2 إلى 4 سنوات بتبدأ العملية شغالة داخليا في الجسم حتى هذه الأعضاء تتغير، وإحنا ما بنشعر فيها إلا لما تظهر، لما تظهر في الخارج في العيان. لكن من قبل كيف؟ ما جت مرة واحدة، تأخذ وقت لحتى هذه الهرمونات تعمل. طيب هذا طبعا كله حكينا في التربية في موضوع المراهقة بالتفصيل. طيب الآن بالنسبة هذا أول شيء عندنا الإيش؟ تفريق في المضاجع، ثم غض الإيش أخوات. أولا عندنا إحنا إن غض البصر، إحنا عندنا في القرآن إن النساء إيش؟ مين يقول لي شاطرة؟ والطفل الذين لم، يلا مين شاطرة تقول لي الآية؟ لم يظهروا على عورات النساء. مين هم؟ مين هم اللي لم يظهروا على عورات النساء؟ اللي انت تكشفي قدامه، مش تكشفي تلاعي ملابسك، لا تكشفي حجابك. مين اللي لم يظهروا على عورات النساء؟ الاطفال اللي دون سن ايش؟ اللي ما العلماء قالوا اللي ما يستطيع يوصف، يعني اللي هو دون سن التمييز. وفي العلماء قالوا سن 10 سنوات، اصلا هي سن 10 سنوات، بس للأسف الشديد طبعا احنا الآن أبو 2 سنين بيوصف، أبو 3 سنين بيوصف، صحيح ولا لا؟ فبنكون حذرين، نكون حذرين. صحيح الأولاد يختلفوا يختلفوا، لكن صار شائع الآن، هذا صار شائع، فننتبه لإيش؟ لأنفسنا. فإذا غض البصر، ولما تعود الطفل أنه يغض بصره دائما هذا طيب من صغره خلاص، فبيبدأ الموضوع التبرج وموضوع هذه الأمور. لا نعم خلاص يا أخوات، فهذا الأمر يعني لا يجوز. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. شفت الاقتران بين غض البصر وحفظ الفرج؟ لأن ليش غض البصر سيأتي بحفظ الفرج، اما اطلاق البصر والعياذ بالله انتم عارفين، لانه خلاص مؤثر مؤثر، يعني العين تزني وزنها النظر، تعرفوا انتم طبعا هذا الامور، العين تزني وزنها النظر، والاذن تزني وزنها السمع، وال يعني سبحان الله، يعني الفرج يصدق ذلك او يكذبه. طيب رب العزة والجلال ماذا قال؟ كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. طبعا مش المؤمنين بس، والمؤمنات أيضا عندنا إحنا في آيات الحجاب. طيب عندنا أيضا يا أخوات من الآداب الإسلامية أو الضوابط الشرعية الاستئذان. عندنا الآية، آية الاستئذان في سورة النور: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا إيش الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم. طبعا عارفين ليش هذه الأوقات؟ لأن أوقات هذه بيكون فيها الراحة، بيكون فيها أن يتخلى من ملابسه، ربما يعني يحدث شيء بين، يعني بيكون فيه عورات، يعني ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين لكم الله آيات كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. عليم حكيم يعني بدنا نتدبر كمان في نهاية بعض الآيات، الله عليم حكيم. طيب أيضا تحريم المصافحة بين الجنسين، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أصافح النساء، ونهانا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. يعني النظر، النظر يزني، فما بالك لمس الإيد. في ناس، في ناس من يعني أنا يعني سبحان الله من الشيء المؤخر أخيرا إن في واحد كان منزل بحث، هو له شيخ وله داعية وله أي حاجة، منزل بحث طويل عريض حتى يثبت إن المصافحة حلال وتجوز، وإن الفعل العدم المصافحة ده فعل النبي بس، وإحنا حلال لينا إن إحنا نصافح، ويؤكد تأكيد كبير على ذلك ويحللها. طيب في أمان الله حبيبتي. طيب هذا من مما ابتليت به الأمة، يعني إذا كان العين تزني وزنها النظر، فما بالك باللم، اللم يعني أنا لما أحط إيدي في إيد رجل كيف، كيف بالله كيف يعني، وحاطط مقاييس وحاطط أمور يعني والله طويلة، مقالة طويلة تملين من قراءتها، وكلها إثبات وقدح في العلماء اللي قالوا لا يجوز تحريم المصافحة و و و، وكاتب العنوان كده إنها تجوز ويحقر من سبحان الله. طيب أخواتي نسأل الله العفو والعافية والسلامة، يعني إذا كان النظر والسمع فبلغ باللب، يعني إن لا مش فاهمة. طيب نرجع لهذه الأمور اللي إحنا بنحكي فيها. أولا قلنا التفريق، الاستئذان، تحريم المصافحة، مجالات إشباع الإيش هذا الجانب، إيش هي المجالات؟ طبعا الإسلام لم يغفل هذا الجانب عند الإنسان، وبالتالي نعم، فبالتالي القرآن تحدث بأسلوب جميل، قال تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم. يعني هذا بالنسبة إيش للعلاقة الشرعية. طبعا عندنا آيات كده: وسألونك عن المحيض وحل لكم ليلة الصيام من رفث إلى نسائكم أو لامستم النساء. هذه الآيات كلها تكلم فيها الشرع الكريم، وإن والسنة أيضا أضافت إشارات كثيرة. طبعا كلنا عارفين هذه الآيات: إذا أتى أحدكم أهله فليستتر، وفي بضع أحدكم صدقة، إذا جمع أحده أهله فل وهك، يعني هذه الأحاديث كلها. عفوا أعذر الأخوات، يعني الله المستعان، أنا من الصباح ما كان فيني صوت أحكي، فما صدقت حكيت، بس إلى الآن حنجرت مأسى عني في الحكي، يعني دائما يأتيني الله المستعان. طيب هذه الأدلة والتوجيهات تؤصل التربية للفرض المسلم في جانب مهم من حياته، وهو التثقيف بهذه التربية وإغفال وما أغفل هذا الجانب، ولكن سبحان الله ضبطه بالضوابط الشرعية والنفسية والاجتماعية. طيب بقي عندنا أمرين. نرجع ونحكي في كيف نتصرف مع الأطفال إذا تعرض. إحنا حكينا فيها مع الطفل إذا لم تعرض لأي إيش حادثة جنسية أو أي مثل. أولا إحنا عندنا بالربي عندنا بعض الأمور. إذا الطفل تعرض لأي هذه الحالة أي ناحية أو أي موضوع تحرش أو أي حادثة كيف نتعامل معه؟ أول شيء بدك تفهمي الأمر جيدا إذا كان هذا من الآخر أو من الطفل نفسه. هذه النقطة. النقطة الثانية بدك تفهم الطفل. بدنا نكون حريصين إنك تفهمي كيف يتعامل مع هذه الأعضاء. هذه الأعضاء مهم جدا. أول شيء أنت كأم كيف تتعاملي أنت معها؟ كيف أنت تكوني أمينة وحريصة عليها؟ كيف إن ما تظهري عورات أطفالك حتى لو كان طفل شهر اثنين ثلاثة إلا الأمين؟ يعني بقدر الإمكان تكوني أنت بس المباشر للطفل، ما تدخلي أي يد أخرى، وإذا كانت تكون يد أمينة هذا الشيء مهم جدا. ثم مع لما الطفل يكبر نفس الشيء، ما تعودي إنه يخلع ملفه قدام أحد، ما تعودي إنه أحد يدخل مع الخلاء، ما تعودي أمور كثيرة يا أخوات. هذه كلها تربية جنسية. ما يجي بعض الأطفال يجي وعندك أختك ولا لا، مو عشان خالته لا، مادام أنت موجودة ما تستعيني بأحد، ما تستعيني، تكوني حريصة على هذا الأمر، لأنك من حرصك هو راح يتربى عنده هذا الحرص، فراح يستحي ابدا ما يسمح لاحد ابدا، ما حيسمح لاحد ابدا ابدا. فاذا تعلم هذا الشيء. ثاني شيء كمان انك تكوني حريص، تعلمي ابنك انه مش اي احد يقبله ويسلم عليه يجلسه ويحتضنه، لا، هذه الامور ايضا لها ضوابط. اذا تعدى عن حال حتى زميله في المدرسه، اذا تعدى عن حده لا ما يقبل هذا الشيء، لان اعضاء جسده كلها يعني حتى يده وكتفه وجهه ابدا لها حرمه ابدا. هذا الجسد ما احد يلمسه، اذا احد لمسه يعني اذا زميله ما يلمس اكثر من يدك ممكن تحتضنه، اذا مثلا على احتضن اخيك ما في مشكله، بس لكن بحد معين. فان لما نفهم الاولاد هذه الطريقه او لما نعاملهم بهذه الطريقه بيصل اليهم الامر ويؤسس عندهم. مفهوم حبيباتي؟ فأمور كثيرة أعتقد أن كلنا حريصين عليها، ما أعتقد أن أنا أأتي بجديد يعني ولا إيش، صحيح ولا لا الكلام؟ يعني ما يحتاج أني أستفيد فيه، يعني هذه بس نوهت تنوهات بسيطة، صحيح؟ طيب هتلاقوا في تفصيل في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ هذا التفريغ. تفريغ رائع، يعني تفريغ يعني محتوي على امر. وكمان الرابط اللي هعطيكم اياه بيكملوا بعض الرابط، ما راح يجيب اضافه يعني عمليه كبيره، لكن كيف نتعامل مع هذه المرحله موجود، ما يحتاج الكلام فيها. يعني انا بدي حتى ما اطول عليكم الا راح الامر يطول زي امس وما بدي اطول. كيف عندنا احنا عفوا بدي بس اشوف كيفية التعامل مع اسئلة الطفل. احنا حكينا بدك الصدق، بدك تحكي صدقا، اذا ما انت عارفة تحكي تحكي اي مشكلة. اي مشكلة يا ام عمر؟ اي مشكلة؟ طريقة التواصل للطفل، توصيل للطفل هي المشكلة. عفوا انا ما قرأت السؤال بطريقة صحيحة. طريقة التوصيل للطفل ابدا ما هي مشكلة يا ام عمر ابدا. انت اذا انت شايفة ان هذا الامر محرج حكون عندك مشكلة، لكن اذا انت تكلمتي بالناحية العلمية البحتة ناحية علمية. انت بتتكلمي في علم، ما بتتكلمي في شيء جاي من المريخ، هالفطرة وعلم، فما في شيء ابدا لا يخجل ولا مشكلة. واذا حكيتي بحسب مرحلة عمره، على قد فهمه، على قد المعلومة الصغيرة، على قد سؤاله تجاوبيه. طبعا هو يسألك، انت ما رح تحكي معه، هو يسألك امتى انت تحكي، امتى تحكي، لما نبدأ ندخل في مرحلة المراهقة. لكن قبل كده انت ما تحكي ولا شيء. لما يسألك الطفل تجاوبي عليه أسئلة صادقة صريحة. ما في مشكلة يا أم معاذ، هذا الكشف ما في مشكلة، أنا أقصد العورات المغلظة، فهمتي؟ بس مش أطفالك، أطفال مثلا يعني إذا حسيتي بعض الأطفال ما ينتبه، لكن بعض الأطفال عنده قوة ملاحظة وعنده بصري هو، فيلاحظ ويوصف، فديري بالك من هذا الطفل. يعني كيف أجيب إذا سألتي بنتي 9 سنوات كيف تأخذ الأم؟ هي سألتك هذا السؤال أختي عفاف؟ بنتك سألتك هذا السؤال؟ طيب أنا بالنسبة للسن خليني أجاوب. طيب أم عمر، بالنسبة لهذا السن الصغير، أولا إحنا أول شيء إحنا طبعا الأطفال لما يسألوا من مرحلة الطفولة لمرحلة المراهقة البلوغ بيحصل تغيرات جسدية في جسمهم، بدك تفهمين إن هذا يحصل له كذا 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 كذا. طيب هذه واحد. اثنين، بدك تتعاملي مع أي سؤال بمنتهى الصدق على قدر المرحلة العمرية. إيش السؤال اللي جالك؟ طبعا هتلاقوا في التفريغ الإجابة على هذه الأسئلة. دي هذه النقطة. النقطة الثانية بالنسبة لسؤالك أختي عفاف، هذا السؤال ليش هي سألته؟ من فين أتاها هذا اللفظ؟ من فين أتاها؟ أي معلمة وفي إيش كانت بتحكي؟ أي معلمة وفي إيش كانت بتحكي؟ لأن هذه اللفظة ما تستخدم يعني بدي أعرف هذه اللفظة خصوصا، هذه خاصة جدا ما بيستخدمها أحد أصلا، حتى في أي دروس، حتى في الدروس العلمية في العلوم ما تستخدم هذه إلا في ثانوي ربما. لكن 9 سنوات ايش اخذت هي في درس العلوم ولا الساينس حتى تعطيها هذه اللفظة؟ تسع سنين مش ثالث اعدادي يا ام سلمى. نعم الله عز وجل أوجد الطفل في، نعم صحيح يا أم عمر، صحيح إجابتك صحيحة، رب العزة والجلال رزقك إياه وكان أوجده في رحمك وفي بطنك، ولما كبر أنت ولدتي. طيب أقصد الدرس الذي، لا بس ما في هذه الألفاظ، هذه اللفظة يعني أنا بدي أعرف بس أختي عفاف من فين جابتها المعلمة، ليش قالتها المعلمة، هل موجودة في الدرس؟ طيب خلينا طيب نتكلم عن الضوابط الشرعية. لما نؤسس هذه الضوابط الشرعية اللي حكينا فيها، وأيضا نشعر الطفل الفرد أو الطفل في هذه المرحلة بمسؤوليته الشرعية عن نفسه. الرابع الابتدائي، ولكن المعلمة الله يهديها تحدثهم عن أشياء أكبر من سنهم، بدك تروحي تحكي معها وأنت يعني مو معقول تحكي هذه اللفظة أصلا. أنا استغربت جدا، لا هي صفت أصلا إلى هذه، ما ياخذوها إلا في ثانوي هذه اللفظة بالذات. ممكن العملية نعم يعني عادي طريقة في العلوم التكاثر في الحيوانات أو في النباتات، لكن هذه اللفظة اللي هي قالتها ما في الدرس ابدا، صف رابع. ليش يعني؟ ف هذا الأمر يعني أنا أستغرب يعني كيف صف رابع ومعلمة تحكي معهم بهذه الطريقة. نعم هي تحكي في حدود الدرس لكن أكثر من ذلك لا، لأن سؤال بنتك سؤال طبيعي جدا أنه يترتب على اللي حكيت المعلمة أنها تسأله، شيء طبيعي. طيب بدي احكي لكم شغلة. اي نعم ام لبابة، بس اي سن في بعض هم بياخذوا هذا اصلا بيتعلموه في المدرسة، بس اي سن انا اقرا معه هذه الاشياء؟ هناك سن. طيب واذا شيء هو ما اذا شيء يعني اذا في حاجة نعم، اذا ما في حاجة بس اذا في انتبه المراحل العمرية للسن انتي حتى ما تعطي شيء قبل اوانه. طبعا احنا عندنا مراحل عمرية من 3 سنوات ل6 سنوات اللي بتأتي فيها هذه الاسئلة اللي يسألوها من اين اتيت ما ادري ايش. طيب من سن 7 الى المراهقة هذا مستوى اخر، وبعد السن المراهقة مستوى اخر. نعم طيب الان باقي نص ساعة وكمية اللي معي في الدرس انا النصائح وكيفية التعامل مع الاسئلة والنصائح انا حقيقة جهدي ما استطيع ما فيني يعني ربما ينقطع مني الكلام نهائيا، فانا يعني عفوا اعتذر منكم وبكمل معاكم يوم الاربعاء الجزء المتبقي. واي اسئلة عندكم انا بجاوبكم عليها لاني فعلا ما عمي يعني ابذل جهد كبير جدا يعني. فبيبقى الله المستعان. بيبقى معنا فقط كيفية التعامل مع أسئلة الأبناء ونصائح في التربية. عفوا طيب ان شاء الله يوم الاربعاء نكمل هذه الجزئية ان شاء الله ما تاخذ نصف ساعة. والاخوات اللي ما كانوا حاضرين معنا من الاول ان شاء الله موعدنا يوم الاربعاء، ما في بكرة. ما في غدا درس وان شاء الله موعدنا يوم الاربعاء. اعتذر منكم سامحوني. جزاكم الله خيرا على حضوركم وحسن استماعكم. طيب الايميل طيب. طيب هذا الايميل وايضا بحط لكم الرابط خاص بالتربية الجنسية. اللهم امين. جزاكم الله خيرا. طيب ان شاء الله ايضا يوم الاربعاء نحكي في الاختبار. في الاختبار فقط لحظة أبعطيكم الرابط. هذا رابط التربية هذا رابط التربية الجمالية. وهذا رابط التربية الجنسية بس للاطلاع. طيب